أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التفريع الثاني. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة. الشاهد شهد بالملك المطلق، وقلنا بأن الملك المطلق مما يثبت بالاستفاضة. طبعا هو قال الملك المطلق يثبت بالاستفاضة المورثة للعلم، لكن المشهور قالوا بأن الاستفاضة الموجبة لغلبة الظن أيضا يمكن للشاهد أن يشهد بها حتى لو لم يحصل لديه العلم. إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف بالبيع والإجارة والهدم والبناء والإصلاح، تصرف الملاك عادة؟ هل يفتقد هذا الذي استفاض عنده الخبر بأن الدار الفلانية ملك فلان أن يرى أن فلان يده على الدار، وأنه على مدى سنوات مثلا يتصرف في الدار، يزيد عليها، يصبغها، تصرف يؤجرها، يعيرها ربما؟ الوجه لا. من ثبت عنده ملكية زيد للدار بالاستفاضة لا يحتاج أن يرى مع ما أحدثته الاستفاضة عنده من غلبة الظن الاطمئنان ولو النوعي، لا يحتاج إلى ضم أمارات أخرى وقرائن أخرى. أما لو كان لواحد يد ولآخر سماع استفاضة، ولآخر سماع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، ولا تزال اليد بالمحتمل. يقول إذا بنينا على أن الاستفاضة غير المورثة للعلم، ديروا بالكم الاستفاضة المورثة للعلم ما يجي فيها الكلام، الاستفاضة المورثة للعلم تطير اليد فيها، لأن اليد أمارة ظنية والعلم واضح أنه علم. شاهد أو شاهدان يشهدان بالاستفاضة، هما لم يشهدا الواقع المملكة، بالاستفاضة يشهدان، سمعا كثيرا أن فلان مالك الدار الفلانية، هذا كافي، ما لازم يريان اليد على الدار، ما لازم يريان اليد على الدار. ولكن لو شهد شاهدان آخران أو بعض الشاهدين، طبعا واحد عن علم وواحد عن يد، وذاك واحد عن علم وواحد عن استفاضة، نفس الشيء متمم البينة، إما كل البينة أو متمم البينة، بعكس ما استفاض عندي، ذاك شهد بأن الدار لفلان استنادا إلى اليد، وأنا شهدت أن الدار لفلان الثاني استنادا إلى الاستفاضة، فأيهما يقدم؟ يقول صاحب الشرعي يقدم الشاهد الذي يشهد استنادا إلى اليد. ليش؟ شنو قوت هذا على ذاك؟ يقول باعتبار أن الدار لفلان محتمل فيها الملك ويحتمل فيها الاختصاص. لم، عندما استفاض عندي أن الدار لفلان يحتمل الملك، اللام لام الملك كما هو ظاهرها البدوي، ويحتمل الاختصاص، بينما اليد أمارة على الملك. أولا هذا ليس تقديم لليد على الاستفاضة. نقح موضوع واحد وشوفوا أن اليد تقدم أو الاستفاضة تقدم. نقح موضوع واحد، استفاض عندي أن الدار ملك فلان مو أنها لفلان، وشهد شخص آخر بأن يد فلان على الدار، يد فلان الثاني، وتنازعا وانتهت القضية إلى القضاء، فهذا جاء بشهود الاستفاضة وذاك جاء بشهود اليد. فما هو المرجح هنا؟ ما هو الصحيح هنا؟ واضح جدا، أن صاحب الشرع بعد التعليل ما يجي أنه اللام يمكن تكون لام اختصاص مو لام ملك. من الواضح جدا أن الاستفاضة هنا إن قلنا بأنها ليست حجة إلا إذا أورثت العلم، فما إلى معنى بعد لا اليد ولا غير اليد العارضة لأنه علم. وإن قلنا بأنها لا توجب العلم، بأنها لا توجب العلم، قد يقال في المقام بتقديم الاستفاضة على اليد باعتبار أنه هذه المرة الاستفاضة لا تحتمل الاختصاص، بينما اليد تحتمل التسلط على المنافع، تحتمل أن يكون وكيل مفوض، تحتمل عدة احتمالات اليد. مجرد أن إنسانا تصرف 10 سنوات ولم ينازعه أحد هذا لا يعني أنه مالك بالضرورة. أمارة على الملك صحيح لكن مو دليل تام، الأمارة ليس دليلا تاما. قد يكون وكيل مفوض وصاحب الدار مسافر 20 سنة، هذا يصير له لا في بلاد الاغتراب خصوصا في أزمنتنا، أو واحد مأجر في بعض بلداننا العربية والإسلامية الإيجارات القديمة ما محددة بمدة في حسب القوانين، صار 20-30 سنة يبقى على البيت وعلى الدار، يدفع إيجار زهيد جدا، هذا موجود في بلداننا يسمى الإيجارات القديمة والإجرة زهيدة جدا. فاليد مو دليل تام على الملك يا أخوان، بينما الاستفاضة إذا أورثت علما انتهى. أقول إذا لم تورث علما أيضا وكان مدلول الاستفاضة الملك قطعا، واليد تحتمل غير الملك، لعل الأرجح وتقديمه الشاهد بالاستفاضة لأنه يشهد بالملك، ذاك يشهد
باليد
بالسبب الناقص على الملك ليس بالسبب التام باليد. في الحقيقة على أنه سيأتي أن الإنسان الذي يشهد فقط لليد لا يحق له عند صاحب الشرايع أن يشهد له الشاهد بالملك، يشهد له بأن يده على القاضي، ينتقل من اليد إلى الملك بحسب الأدلة الشرعية التي دلت على أن الأمارة على أن اليد أمارة للملك. نعم لو كانت الاستفاضة استفاضة بعبائر تحتمل الملك وغير الملك أساسا ما تثبت الملك، إذا عبائر تحتمل الملك وغير الملك وليس أحدها أظهر من الآخر أو ظاهر في مقابل اللا ظاهر ما تثبت الملك في نفسها فضلا عن تعارض اليد. فهذا البحث على كل حال أنا أقول في التفريع الثاني بحث صغروي مو بحث كبروي يا إخوان، القضية تتبع. طبعا هذا كلام كله على مبنى القوم، ولا هو قبل نختار قال وعنديها في هذا تردد أنه الاستفاضة ما تثبت إذا لم تثبت العلم وتحصل علم، مو مهم هذا، المهم المسائل، وهنا مسائل ثلاث، مسائل ثلاث يعني في ضمن التفريع الثاني، ديروا بالكم في ضمن التفريع الثاني. الأولى وهي مسألة اليد اللي وعدناكم فيها، لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك، هذا عند يد مو بس يد، عند التصرف تهم يهدم غرفة يغير غرفة كذا إلى آخره، يأجر البيت، احتمال وكيل مفوض موجود، لكن على كل حال لم ينازع أحد مدة سنوات، احنا نشوفه يتصرف في الدار تصرف الملاك، احتمال موجود أن يكون وكيل مفوض، احتمال أن يكون متجاوز هم موجود،
أخوه مسافر والبلد مال أخوه، هو صراحة كيف يعني أخوه مسافر سفرة طويلة إلى بعض بلاد الاغتراب، هم يأجر ويأكل الأجرة وإلى آخره. أقول احتمال موجود، ولكن هذه يد التصرف التام لا يتصرفه عادة إلا الملاك عادة، وإن كان في بعض الحالات تصرفه الوكلاء المفوضون، لكن وكلاء المفوضون عادة نادر، وكيل سنوات طويلة يا أخوان موجود لكن نادر من حيث الحصول. من هنا يصير ظن قوي عندنا أن هذا مالك. طب فهكذا إنسان نشهد له بالملك المطلق، يقول صاحب الشغاية، ما نشهد له بالملك بسببه أنه ملك بالإرث أو ملك بالشراء أو ملك أو ملك، إحنا الظواهر تثبت عندنا ملك مطلق. هذا شو اسمه يا أخوان؟ اسمه غير اليد، هذا يد لكن يد معززة بالتصرفات، ها؟ مو مجرد مفتاح البيت عنده. أما من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، أشهد أن يده على الدار، لكن هل يجوز لي أن أشهد له بالملك المطلق؟ بالمسبب، المسبب الناقص، أما لأن السبب ناقص لأن اليد أمارة. قال وهل يشهد له بالملك المطلق؟ المحسوس هو اليد، ذاك ملازمة شرعية مو ملازمة. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل نعم، والقائل المشهور بل بعضهم نسبه إلى الإجماع، وهو المروي، وفيه إشكال. صاحب الشرائع من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يدها ذا لي
تنازل،
لا يسمع منه التنازع. ليش؟ لأنه هو يدعي على إنسان الملك له، هذا من قبيل يقول كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي. إذا أنا أقول ملكك لي فأنا أقررت أنه ملكك، كيف أقول لي؟ تناقض بين الصدر والذيل. فلو كانت اليد تفيد الملك التام فيشهد بالملك التام لما سمعنا الدعوة أساسا من شخص آخر يقول هذه لي. أنا ما أدري التفريع كيف صار، دائما النزاعات يا إخوان تكون من هالقبيل
قائمة على دائما كانت.
فهو فرق بين اليد المتصرفة واليد غير المتصرفة
مجرد. بس يعني حتى لو ثبت يعني ثبت باليد الملكية هناك مجال للدعوة، ليش تمنع الدعوة؟
أنا أقول هذا المعنى، ومقايسة محل الكلام، أنت شهدت له بالملك وأنا ادعيت أن هذا ملكي وعندي هم شهود، ليش لا تسمع دعوتي؟ كيف يكون هذا من قبيل ملكك لي؟ هذا مو صحيح، هذا إقرار بأنه ملكك، مو صحيح هالمقايسة. ثم احنا ما فهمنا الفرق بين الأول والثاني، ما فهمنا الفرق بين الأول والثاني حقيقة، ما فهمنا الفرق
بين الأول مشبع بالقراهن
بس. احنا ما فهمنا الفرق بين الأول والثاني. لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل، لأن الإشكال لو جرى يا إخوان، هذا النقض على أنه نقض يعني فاسد، لكن هذا النقض لو جرى لجرى في الفرعين معا، فإن المتصرف أيضا أنا انتقلت من تصرفه إلى ملكه، أنا لم أحس بالإحساس إلا التصرفات، وهذا كما يحتمل بدرجة 70-80% 90 يا أخي في المية أن يكون مالك، يحتمل بدرجة 10% أن يكون وكيل مفوض، أو أن يكون أخا متجاوزا على حقوق أخيه المسافر الغائب أو القاصر. انتبهت للنكتة؟ فهنا من الواضح جدا أنه كما أن هذه يد تلك يد، لكن دي يد معززة أكثر، لكن لا تورث القطع على كل حال بالملك، كلاهما أمارة. أقول يا إخوان، مرة أنا ما أريد أطول هالأبحاث، مرة نتكلم على أساس مقتضى القاعدة، ومرة نتكلم على أساس المروي.
مقتضى القاعدة يا إخوان هنا في الفرعين معا عدم قبول الشهادة، لأن اليد والتصرفات أمارة. وقد تقدم أنه بالأمارة لا يصير الشاهد شاهدا إلا بما أحسه وهو الأمارة لا المسبب عن الأمارة، لأن دليل حجية الأمارة لا يجعلها تقوم مقام القطع الموضوعي. هذا قدم تنقيحة سابقا، هذا مقتضى القاعدة. واليد هنا ما تتورث علم يا إخوان، انتبهوا لي النقطة، لو ورثت علمان فهي قطع، انتهينا بعد، ومناشره حسية فيقبل شهادة الشاهد فيه. المفروض أمارة ظنية غالبة، أقصى ما تورث في أحسن حالاتها اطمئنانا نوعي عادة أو شخصي. عموما دليل حجية الصيغة العقلية فهو أمارة، لا يقوم مقام القطع الموضوعي يا إخوان الذي أخذه الشارع في الموضوع كما هو واضح. هذا على مقتضى القاعدة. وأما على مقتضى الأدلة الخاصة والتي عمدتها عند القوم رواية، وأضاف صاحب الرياض رواية أخرى.
ليش شيخنا في خصوص اليد ما يمكن أن يقابل وقفت على قطع الموضوع؟
وين دليل اليد؟ اليد قامت الصيغة العقلية على أنها تكشف عن الملك، مو على أنها تكشف عن الملك. أدلة اليد ما عندنا أدلة روايات بذاك المعنى، أصل القضية هي الصيغة العقلائية. الصيغة العقلية قائمة على الكاشفية، الكاشفية تكشف عن الملك هالمقدار، لكن في باب التنازع إذا أنا علمت ظننت اطمأننت بأنك مالك من يدك، يحق لي أن أشهد بأنك مالك. أنا مو عالم بأنك مالك أساسا، أنا عالم بأنك صاحب يد، هذا الذي علمته بالحس. الشارع جعل اليد أمارة على الملك، ولذلك صرت أنا أتعاطى معك كمالك. خب جيد، خلصنا نروح للرواية. الرواية لأول وهلة صريحة، وإن كان بعض المحققين والأعاظم رفضوها سندا ودلالة، أو سندا فقط أو دلالة فقط. خلق الرواية الثانية من روايات الباب 25 من كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. هذه الرواية الثانية في الباب.
الرياض ضاف واحدة بقى.
الرواية الرياض جاب واحدة أجنبية عن هالكلام أصلا، لكن جابها وسوى هذا الإشكالي. سنشوف. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني. علي بن محمد القاساني وعلي بن محمد بن شيرع القاساني في كلام في وثاقته، الآن ما يهمنا نحقق وضعه، لأن في عرضه والد علي بن إبراهيم فما عندنا مشكلة، إبراهيم بن هاشم. جميعا عن القاسم بن يحيى، هذا في الكافي. بالتهذيب عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود وهو المنقري وهو ثقة، عن حفص بن غياث قاضي العامة إلا أن كتابه معتمد، وهذا يستظهر منه وثقته، مو رواية معتمدة حتى نقول ما لازم كتابه معتمد. إذا الرجل موثقة شلون يصير كل كتاب الروائي معتمد؟ عن أبي عبد الله عليه السلام. قبل أن نجي للمد في السند يا إخوان، الغريب في الأمر في المقام أن السيد الخوئي في مباني التكملة وتلميذه في أسس القضاء والشهادة ذكرا أن لم يذكر هنا أصلا ورود القاسم بن محمد، كأنه متعين أنه القاسم بن يحيى. القاسم بن يحيى هذا يا إخوان ما له توثيق خاص، يوثق بأحد طريقين، عادة يعني. الطريق الأول هو ورود في أسانيد كامل الزيارات كما وثقه السيد في مباني التكملة، وهذا بعد مردود على صاحبه برد صاحبه الوجه الثاني لم يذكره أيضا السيد، الظاهر هذا من التنقيحات اللي بعدين نقحها في المعجم، وما كان أيام مباني التكملة نقحها، هو توثيق القاسم بن يحيى في المعجم، لأنه وارد في سنة زيارة يرويها الشيخ الصدوق، ويذكر عدة زيارات في الباب يرويها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، وهي زيارة للإمام الحسين عليه السلام، يقول وهذه الزيارة هي أصح الزيارات. يقول السيد الخلي، وهذا هم من الغرائب يا أخوان في المعجم، يقول السيد هذا لا ينفك عن وثاقة القاسم بن يحيى، مع أن الصحة والأصحية عند المتقدمين كثيرا ما تطلق ولا تكون وصفا للسند، قد يكون للماتن قد يكون للقرائن المعاضدة، وهذا السيد الخوي دائما يكرره يا أخوان، يقول التصحيح لا يعني التوثيق، قد يكون لأصالة العدالة. كثيرا ما يذكره السيد الخوي، مو يذكره
هو السيد،
أي هو السيد رحمه الله يعني. فسيد الخوي يوثق الرواية سند، الشيخ تبريزي رحمه الله يقول الرواية ضعيفة سند، لأن القاسم بن يحيى ما له توثيق، ما يبين بعد، ما يوضح. طبعا الشيخ تبريزي ما يبني على وثاقة كامل الزيارات توثيقات رجاله، والظاهر ما يقبل، الظاهر أنه ما يقبل وفاقة القاسم بن يحيى بالوجه الذي ذكره السيد الخوي، ولذلك الرواية مصحيحة عنده، فهو مرتاح من هذه. هذا كل كلامهم في السند. صاحب الجواهر يقول والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنها مجبورة بعمل المشهور، يقول لم يثبت أن المشهور استندوا لها الرواية، لم يثبت هذا، والشهرة الاستنادية هي اللي تجبر على صغرويا وكبرويا على المبنى بعد من يرى جابرية عمل المشهور لضعف السند أو لا. أقول الغريب في الأمر يا إخوان، وهذا إذا عذرنا فيه السيد الخوي، ما نعذر فيه الشيخ تبريزي رحمه الله، يا السيد الخوي هالكلام ذكر يا إخوان ضاق قبل أن ينقح ما نقحه حول الشخصية في كتابه المعجم، خصوصا أن هذه الشخصية تجي في أواخر أجزاء المعجم القاسم. وأنا أقول حتى لو ما كان وارد نسخة ثانية القاسم بن محمد وهي نسخة التهذيب، كان من حقنا أن نشك أن القاسم بن يحيى هنا صحيح لو لا صحيح، لأن القاسم بن يحيى وين كان فيها الطبقة يروي عنه إبراهيم بن هاشم، ولكن لم نجد في كل كتب الرواية رواية للقاسم بن يحيى عن غير جده الحسن بن راشد، فيكون هذا المورد هو المورد اليتيم والوحيد، وهذا بعيد انصفا في حد ذاته بعيد، ويتعزز بعده أكثر فأكثر بقوة أن الموجود في التهذيب القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد يا إخوان هو الذي يكثر من الرواية عن سليمان بن داود، ويكثر عنه إبراهيم بن هاشم، هو في الطبقة. أنا أنقل لكم النتائج، أنتم لو تتبعون بأنفسكم ما يبقى عندكم شك، سيكون عندكم اطمئنان تام بهالمعنى. ها. لأن القاسم بن يحيى ليس له رواية عن سليمان بن داود أصلا، أساسا ما له رواية إلا عن جده. سيد الخوي في المعجم ذكر المعنى، يقول ورد في الأسانيد في 83 رواية وكلها عن جده الحسن بن راشد، لكن أنا مع ذلك أجد أشكل إشكال يا أخوان هنا على الشيخ التبريزي رحمه الله. أقول للشيخ التبريزي جنابك تبني على وثاقة المعارف مو هكذا؟ هذا اللي يروي بالكتب الأربعة فقط 83 رواية. لو سلمنا أنه القاسم بن يحيى هذا اللي يروي 83 رواية فقط في الكتب الأربعة ويرويها عنه أجلاء القميين ابن عيسى وابن خالد وإبراهيم بن هاشم والصفار على ما بذلك. هذا ما يكفي لتوثيق على مبناك؟ أنت في نظائرها وثقت كثير بأقل من هذا بحجة أنهم من المعارف، لأن الرجل ما مطعون فيه فقط لا توثيق له، فليش تقول عنه ضعيف؟ أنا أتوقف في كونه من المعارف يا إخوان. ليش؟ لأن كل رواياته عن شخص واحد. أنا هالمورد أتوقف فيه، توقفت فيه في عبد الله بن الحسن من أكثر من جهة هناك، لأن الراوي عنه شخص واحد عم جليل. هنا لا، الراوي متعدد وأجلاء، لكن يروي عن شخص واحد. قد يكون الاعتماد على الكتاب الذي نقله لهم عن جده الحسن بن راشد مو على احتمال ضعيف. ليش ضعيف؟ كتاب الحسن بن راشد قد يكون عند هؤلاء كان كتابا معروفا، والحسن بن راشد من الأجلاء. الحسن بن راشد من الأجلاء، وكل رواياته عنه أغلب الظن أنها مأخوذة من الكتاب. ولا ليش كل رواياته عنه بالشفاء؟ هو لو كان من أهل العلم والحديث، ديروا بالكم يا أخوان لا تمرر عليكم هالقضايا، هذه نكات رجالية ما تشوفوها مكتوبة هكذا لا بفهرست ولا برجال، هذه بالتجربة تحصل. إذا كان هو عالم حديث شمعنا ما أخذ إلا من جده مع كل هالمحدثين؟ إذا هو من علماء الحديث ليش ما يأخذ إلا من جده؟ شنو؟ ما محتمل. هذا اللي ما محتمل، هذا اللي ما محتمل أنه ما إلى وثاق إلا بجده.
يمكن له ولكن
ها ها ليش؟ ليش اختص بالروايات مال جده؟ فقط يحيي ذكر جده؟ أغلب الظن يا إخوان والله العالم، سيكفي الاحتمال المعتد به هنا، ما لازم ظن. أي إحنا مو بس معتد به، ظن قوي جدا. ها أنه ماذا؟ أنه أي صحيح، ظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن يهدم لك ذاك، لأنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. إذا احتمل بدرجة معتد بها أن الاعتماد على كتاب جده، وكان كتاب جده معروف عندهم، صار ذكرك واسطة لمجرد عدم انقطاع السند لا للوثوق به، وهذا الاحتمال قائم ما دام المروي عنه شخص واحد. يا إخوان أنا ما نريد نتصرح، أنا أحب أوثق كل الناس بس ما نريد نتصرح، من ذاك الطرف نحتاط لديننا أيضا. خب جيد، هذا فيما يرتبط بالقرن. بس الشيخ تبريزي أنا شفته في مرات عديدة وثق معاريف وصفتهم من القبيل، ما يتوقف من الجهة، لذلك أنا قلت لازم كان يوثق ليس ضعيف. ولكن أصل الكلام يا إخوان القاسم بن يحيى هنا ما هو الموجود، الموجود القاسم بن محمد، وهذا أغلب الظن بحجة أننا لم نجد رواية للقاسم بن يحيى عن سليمان بن داود، وأن الذي يروي بكثرة هو القاسم بن. هالمرة ضبطت مع الشيخ الطوسي على حساب الشيخ الكليمي، هذا نادر يعني، غالبا من يصيب تصحيف تصحيف عند الشيخ مو عند الكليمي. خذ إذا كان القاسم بن محمد، أو نتعدد يا أخي على أقل تقدير بينهما لتعرض النقلين، إذا كان القاسم بن محمد فالقاسم بن محمد يا إخوان إما شخص واحد أو أكثر من شخص واحد، يعني يوجد القاسم بن محمد الجوهري، والقاسم بن محمد الأصفهاني، والقاسم بن محمد القم الملقب بكاسولة الأصفهاني، والقم الملقب بكاسولة شخص واحد. الجوهري يحتمل أنه نفسه ويحتمل أنه غيره، صاحب جامع الرواة الأردنيلي يقول هم شخص واحد ثلاثة. توجد قراءة ظنية على هالمعنى، لكن ما استطعنا أن نجزم في محله، وما استطعت سيد خوي أن يجزم،
معظم المحققين المدققين ما استطاعوا أن يجزموا أنه شخص واحد الجوهري والقمي الذي هو الأصفهاني. خشيت أكثر، ما إلى توثيق القاسم بن محمد سواء كان الجوهري أو القمي أو الأصفهاني. لكن الجوهري يا إخوان يروي عنه ابن أبي عمير. القاسم بن محمد القمي إذا شخص ثاني ما ثبت دليل على وفاته عندنا.
نحن
نعتبر أصحاب الجامعة الروح. تعتبر ما في مشكلة. فحتى نصحح الرواية لابد أن نحدد القاسم بن محمد منه أو القاسم بن يحيى. القاسم منه. عموما هذا سند الرواية لأن وقت ينتهي. وأما متن الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه لا نص في محل الكلام يقال فكان سيد الخوي يقول لك هذه لا نص ولا مشعرة يجوز لي أن أشهد أنه لا قال نعم اشهد قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه لا فلعله لغيره مستعيره مستأجره فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره شلون تشتري منه فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك وأنت تحتمل أنه لغيره ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه وتخاصم همات هذه تخاصم من عندي ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليه أنت ما تنسب الملك إليه ولكن إذا تشتري منه تنسب الملك إليك وملكك فرع عن ملكه لأنه هو اللي باعك لا يزيد فرع على الأصل ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق أكثر المحققين جعلوا الرواية نصا في محل الكلام أو قد نص لكن السيد الخوئي رحمه الله يقول الشهادة هنا مش الشهادة القضائية ما يظهر من الرواية أن الشهادة هنا الشهادة في باب الخصومة والقضاء يظهر منها الشهادة بمعنى إثبات الموضوع يعني الموضوع يثبت بخبر دليل يعني أنا أستطيع أن أشهد بينة على إثبات أن الملك له من دون خصام من دون نزاع لو واحد قال أنا ما أشتريه منك حتى ثبت لي أنه ملكك يقدر يجيب اثنين يشهدان أنه ملكه ببركة يده عليها يقول نعم يستطيع ذلك فهذه مش شهادة في باب الخصومة شهادة في إثبات الموضوع الخارجي في غير باب الخصومة وإذا كانت شهادة في إثبات الموضوع الخارجي في غير باب الخصومة لا يصلح دليلا على أن شهادته حجة في باب الخصومة هذا الكلام ذكره السيد الخوئي وتبعه عليه الشيخ التبريزي إلا أنك خبير بأن هذا خلاف ظاهر الرواية جدا بل لم يحتمله أحد من المحققين قبله لا أقل أفنشهد له مطلقا
يشمل الموضوع
ثم أساسا ما يحتاج للشهادة الإنسان إلا في باب الخصومة عادة الشهادة ما تكون إلا في باب التنازع والخصومة نادر جدا أن يحتاج إلى الشهادة وإن فرضناها وصورناها ها؟ إلا أنها حالة نادرة جدا الشهادة إما أساسا متعينة في باب الخصومة أو منصرفة إلى باب الخصومة ومع التنزل مطلقة يا أخي تشمل باب الخصومة فدلالة الرواية لا ينبغي النزاع فيها إنما الكلام في تماميتها السندة ولم تتم سندا حتى نحتج بها ولم يثبت أن المشهور استندوا إليها حتى نجبر ضعفها لأننا كبروية نقبل بالجبر وعلى هذا الأساس فحينئذ القضية إلى هنا محل توقف الرواية الثانية اللي ينقلها صاحب الرياض وتتمة المبحث تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
الله.